أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي لدينا الصورة الرابعة والأخيرة، وما لو ملك الأجير للمستأجر الأول عملا كليا في ذمته في ألبان، وكانت المباشرة بنحو الشرط، شرط عليه المباشرة مش بنحو القيدية وإنما نحو الشرطية، إناطة الالتزام العقدي بأن يلتزم بأن يباشر الأجير العمل. ثم صار الأجير إلى إجارة أخرى مع مثلا شخص ثالث في البيت، تكون بحسب المدلول والمفاد منافية حينئذ مع مقتضى الشرط، مش مع الإجارة الأولى، مع مقتضى الشرط في البيت. يعني شرط عليه المباشرة، والإجارة الثانية تكون منافية حينئذ مع ما يقتضيه ذلك الشرط. لا شك الإجارة الأولى حينئذ صحيحة، غايته أنه يثبت له الخيار بما تقدم معنا، ما بدناش نفس النكات اللي تقدمت هي بعينها تأتي. وإن الكلام بالنسبة للإجارة الثانية هل تصح حينئذ مطلقة، أو أن صحة الإجارة الثانية مرهونة بإجازة المستأجر الأول فيها؟ هنا الماكي قبس سره احتمل الوجهين، وجه ان تصح الاجارة الثانية مطلقا عطفا على ما تقدم في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة، والاحتمال الاخر له ان تكون صحة الاجارة الثانية حينئذ مرهونة وموقوفة على اجازة المستأجر الاول فيه. هذا اللي ذكروا، ترك الكلام في الصورة الرابعة حينئذ هالمقدار واكتفى، ما زاد حينئذ. القاعدة أنه إذا لم تكن الإجارة الثانية فيها تصرف بنحو النقد، التصرف الوضعي وتصرف النقد لما يكون ملكا للمستأجر الأول، لا شك ولا إشكال أن الإجارة الثانية تكون محكومة بالصحة مطلقا، أجاز المستأجر الأول أو لم يجز، بل لا منشأ ولا محل ولا موطئ قدم لإجازة المستأجر الأول في البيت، لأنه ما إلى رابط حينئذ شخص مثلا الأجير مالك حينئذ لأعماله، الأعمال الشخصية والأعمال حينئذ الكلية في ذمته حينئذ فيها، وغاية ما في الباب أنه شرط عليه الشرط في البيت، هذا الشرط ما بيقلب حينئذ فيما هو ملك ولا يبدل فيما هو ملك بالنسبة للأجير في البحر، وقد ملك ما هو داخل في حريم ملكه في البحر، فلا توقف صحة الإجارة الثانية وأن تكون ناقلة حينئذ على إجازة المستأجر الأول في البحر، لأنه ليست حينئذ في دعوة حينئذ حاجة الإجارة الثانية وصحة الإجارة الثانية إلى إجازة المستأجر الأول هي التي تكون بحاجة إلى دليل في الأرض. والدليل يعني حسب الواقع هو دليل واحد، ولكن صيغة بصياغات ثلاث. هنالك صياغة للسيد الحكيم، وهنالك صياغة فينا نجيبها من بعض التعليقات على العروة أيضا في الله، كانت أشبه بالتعليق العلمي، وهنالك صياغة للسيد الخوئي. مضى مضمون هذه الصياغة فيما سبق بالنسبة للصورة الثانية. حاصل ما أفاده السيد الحكيم قدس سره هو أنه في المقام الأجير لا يتصرف فيما هو ملك للمستأجر الأول، وإنما يتصرف فيما هو ملكه في أبنه، ولكن حاجة الإجارة الثانية إلى إجازة المستأجر الأول ليس فقط وفقط لأن الأجير يتصرف فيما هو ملكه أو ليس فيما هو ملكه، لا، بل الحاجة حينئذ تنطلق من نقطة أخرى، وهو كلما كان في تصرف الأجير، وإذا ضابط عام وليس في باب الإجارة في باب البيع في أي عام، كلما كان التصرف حينئذ في أي مال كان مستوجب لتضييع ولفوات حق الغير في البيع، سواء كان حينئذ ذلك المال الذي يتصرف فيه ملك له أو كان ملكا لذلك الغير المفوت حقه في البيع، كان بحاجة إلى إجازة ذلك وضوابط في المقام، وإن لم يكن في الإجارة الثانية الأجير يتصرف فيما هو ملك المستأجر الأول. ليش؟ لأنه عم يملك سنخ إجارة حينئذ أخرى مغايرة ومختلفة نوعا مع الإجارة الأولى. في الأولى ملك كلي عمل الخياطة، أما هنا لا، ملك مع قيد المباشرة على نحو الشرطية في البيت، أما هنا لا، ملك مثلا كل عمل مثلا الكتابة في البيت. ما في ترابط حينئذ فيما بينهما. فالذي ملكه الأجير للمستأجر الثاني سنخ عمل مخالف ومغاير بالكلية لعمل المستأجر الأول في البيت، غايته أنه لو بده يأبدي حينئذ ما هو حق للمستأجر الثاني سوف يفوت ويضيع حق المستأجر الأول، فيكون حينئذ في هذا التصرف الثاني تضييعا وتفويتا لحق المستأجر الأول في البيت، فصحة الإجارة الثانية تناط حينئذ بإجازة المستأجر الأول، لا لأن المستأجر الأول مالك لتلك المنفعة، لا، بل لأن في التمليك والعمل بمقتضيات الإجارة الثانية فيه تضييع وتفويت لحق المستأجر الأول. إن أجاز وأذن المستأجر الأول بها ونحو، إن لم يجد تكون الإجارة حينئذ فاشتراط وإناطة حينئذ صحة الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول، لا لملكه حينئذ متعلق العقد وهو العمل الكلي اللي هو في ذمة الأجير المغاير سنخا مع العمل الذي ملكه للأجير بالإجارة الأولى للمستأجر الأول، وإنما لهذه النقطة الثاني، وأن في الإجارة الثانية تضييع وتفريط لحق المستأجر الأول، فكان بحاجة إلى إجازة حينئذ المستأجر الأول في البيع. هذا حاصل حينئذ ما أفاده السيد الحكيم قبل الصغر. ثم نشير في طياب كلامه إلى أن الصور عندنا حينئذ عديدة، لأنه عبي ملكه حينئذ عمل كلي في الذمة أخرى، يعني ملك المستأجر الأول عمل كلي في الذمة، فالمملك الإجارة الثانية لا يخلو إما أن يكون حينئذ أيضا عمل كلي في الذمة أو عمل في منفعة شخصية حينئذ خارجه، إما مماثلة حينئذ لما ملك بالإجارة الأولى أو أنه مضاد وممانع لما ملك بالإجارة الأولى، مثلا من الأولى الخياطة للثانية الخياطة، إما شخصية أو كلي في الذمة، ومغاير سنخا ومضاد له ومعاند له وجودا مثل الكتابة مع الخياطة في البيع، إما شخصي أو كلي في الذمة في البيع، أو أن يكون المملك نفس ما ملك بالإجارة الأولى في البيع، نفس ذلك العمل الكلي اللي شرط فيه كذا وكذا أن يكون حينئذ مملكا في البيع. هذه صور خاصة، وبهذه الصور يقول كل ما لم يكن منافيا لحق حينئذ المستأجر الأول ولم يكن تمليكا لعين ما ملكه المستأجر الأول ليس بحاجة لإجازة المستأجر له، وأما إذا كان فيه تمليك إما لما ملكه للمستأجر الأول أو لا فيه تضييع لحق المستأجر الأول وفيه تنافي من حق المستأجر الأول فيكون بحاجة إلى إجازة المستأجر الأول. هذه الضابطة اللي أشار لها السيد الحكيم قبل الشرح. هذا الكلام اللي أفاده رحمة الله عليه أشارنا له تذكروا فيما تقدم بالصورة الثانية بحثنا عنه مفصل، وقلنا هنالك بأنه مسألة الإجازة أو فضولية العقد والتي تكون بحاجة إلى الإجازة ليست فقط مخصوصة في باب أن يكون المملك مال الغير في باب، حتى لو كان التمليك مال شخص الإنسان، أنا عم ملك مالي حينئذ للغير، ولكن كان في هذا اللي عبد ملكه للغير في حق بالغير في البيت يكون حينئذ بحاجة إلى إجازة ذلك الغير اللي هو صاحب الحق، ومثل ما ذكرنا في بيع الرهن السؤال بده يكون حينئذ الحق متعلق في نفس ما يكون متعلق العقد فيه، مثل مثلا حق الرهن، شخص له حق في تلك العين اللي بدها تيجي انت للبيع تنقلها للغير، نقلها للغير وصحة هذا البيع من دون إجازة صاحب الحق المتعلق بتلك العين يكون فيه تضييع وفوات حينئذ لحق حينئذ الديان في البيان اللي هو الحق الاستيثاقي على المال اللي أقرضه ودين حينئذ ذلك الشخص. وإذا اللي تفضل بهالمقدار نحن بنسلم أنه يكون بحاجة إلى إجازة، بس أزيد من هالمقدار لا يكون الأمر كذلك. يعني مثلا على سبيل الفرض في كل الموارد التي يكون فيها تضييع لحق الغير لكن من دون أن يكون حق الغير متعلق بنفس العقد، من دون أن يكون حق الغير متعلق بنفس مصد العقد متعلق العقد في البيت، هنا الصرف بيكون في إثم آثمة ذلك مثلا الأجير آثمة، ليش؟ لأنه فوت حق إذن المستأجر. بس مش معنى ذلك أن صحة العمل الذي أقدم عليه وصحة الإجارة الثانية الطولية اللي أقدم عليها تكون بحاجة إلى إجازة ذلك الغير، لا يكون الأمر حينئذ كذلك. ليه؟ لأنه غاية ما في الباب أنت في إلك حق حينئذ بتلك العين مثلا في باب البيع أو في تلك المنفعة في باب الإجارة بها ونعمة، إذا ما إلك حق ليست المنفعة ملكا لك أو العمل ليس ملكا لك وليس لك حق متعلق بذلك العمل، غايته أن إبرام إجارة أخرى مع مستأجر ثاني فيه تفويت حينئذ لحق المستأجر الأول، مش الحق الثابت بالعاقد وإنه الثابت ببركة الشرط في البيت. ففي مثل ذلك غاية ما في الباب أنه يكون قد أثم الأجير في الإجارة الثانية بما فيه من تضييع وتفويت لحق المستأجر الأول، ويثبت للمستأجر الأول خيار تخلف مثلا الشرط وعدم التزام الأجير بالشرط في البيع، أما أنه تكون صحة الإجارة الثانية متوقفة على إجازة ومرهونة لإجازة المستأجر الأول، هذا أول كلام. ليش أول كلام؟ لأن حق المستأجر الأول ما تعلق بنفس حينئذ الذي ملكه الأجير للمستأجر الثاني، إنما نشأ من أن الالتزام بهذا العقد والوفاء حينئذ بمقتضيات العقد الثاني فيه تضييع لما التزم به المستأجر للأجير للمستأجر الأول حينئذ بأن يباشر له بذلك العمل الكلي مثل عمل خياطة لملك إياه في الزمة الثانية. هذا الشيء الذي نقول، فنحن نسلم بما قاله السيد الحكيم، بس حدود ما نسلم به فقط وفقط فيما لو كان الحق متعلق في نفس المال المنقول في البيع، في باب البيع العين اللي فيها حق الرهن، في مسألتنا يكون حينئذ في نفس حينئذ المنفعة أو نفس العمل الذي يكون مثلا ملك للأجير ولكن فيه حق فرض للغير للمستأجر الأول، بس الأمر ليس كذلك يا رب. حق المستأجر الأول أن يباشر الأجير حينئذ العمل، الإجارة الثانية تناقض وتنافي حينئذ هذا القيد وشرط المباشرة في الأول. ليس بمعنى أن متعلق الإجارة الثانية يكون فيها حق للمستأجر الأول في البيان، وفرق فيما بين المطلق. هذا ما يرتبط بالنسبة لي البيان الأول مع الجواب. البيان الثاني وهو يعني قريب جدا هذا التعليق مما أفاده الميرزا رحمة الله عليه في مجالات مختلفة بالنسبة لروح وحقيقة الشرط، وبعبارة أخرى أنه في المقام يكون لما شرط المستأجر الأول على الأجير المباشرة يكون قد ملك عليه حينئذ ذلك العمل، يعني من مباشرة العمل صارت ملك له بناء على أن حقيقة الشرط يرجع إلى نحو تمليك في البيع. وبالتالي أي شيء يكون منافيا حينئذ مع قيدية المباشرة في البيع يكون الأجير وإن كان مالكا له تكوينا لكن مسلوب السلطنة وضعا عنه عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم. يعني مثلا لو شرط عليه حينئذ عمل من الأعمال، مثلا باعه كتاب وشرط عليه مثلا الخياط، باعه كتاب وشرط خلنا نقول لا ضعوا كتاب شرط عليه أن لا يبيعه من الغير في البحث، شرط عليه أو أن لا يبيعه من زيد من الناس. الشرط ليس مضمونه ومفاده فقط وفقط أنه لا بد للمشروط عليه اللي هو المشتري أن يلتزم حينئذ بذلك الشرط، بحيث إذا خالفه يكون قد أثم مثلا تكليفا ووضعا يثبت الخيار للمشروط له، أو فقل الشرط اللي هو البائع في البيع. لا، الشرط يعني أكثر من هذا. شو بيعني؟ يعني أن الشارط قد ملك على المشروط عليه عدم السلطنة على نقل الكتاب إلى زيد وعلى تمليك الكتاب لزيد في البيع، إما أن لا يبيعه أو أن لا ينقله مطلقا ببيع أو بهبة أو بأي شيء من الوجوه. واضح؟ فإذا بنينا على أن الشروط طبيعتها تكون حينئذ مملكة في البيع، فهنا في المقام الأمر يكون واضح. لما شرط المستأجر على الأول على الأجير أن يباشر له العمل، فمعنى ذلك أنه كل ما يكون منافيا مع هذه المباشرة في البيت كأن يعمل للغير، سواء من سنخ حينئذ نوع الإجارة الأولى مثل الخياطة مع خياطة، أو كان سنخ مغاير ومخالف في البيت من قبيل مثلا الكتابة والخياطة في البيت، في كل حينئذ تلك الصور سوف يكون الأجير مسلوب السلطنة بالنسبة له، تكوينا له سلطنة تكوينية عليه، بس وضعا حينئذ يكون مسلوب السلطنة. وإذا ما كان مسلوب السلطنة مثل أي معاملة حينئذ أخرى في أي مجال يكون الشخص مسلوب السلطنة نتيجة الوفاء ولو الوفاء بالشرط والعمل بمقتضيات الشرط في البيع، سوف تكون هذه المعاملة الثانية حينئذ لا تصح إلا إذا رخص وأجاز المستأجر الأول، لأن ذمام حينئذ ذلك الشرط والسلطنة سوف تكون بيد المستأجر الأول. مش أن المستأجر الأول مشرع، بل أن هذه الإجارة فرضت حقا للمستأجر الأول على الأجير في البيت، وهذا الحق يترجم عمليا إلى أن الأجير سوف يصبح مسلوب السلطنة وضعا وقانونا عن تلك حينئذ الأعمال والمنافع التي يملكها تكوينا ولكنه وضعا حينئذ غير قادر على نقلها للغير. فتكون حينئذ الإجارة الثانية مثل أي تصرف وضعي ناقل يكون مسلوب السلطنة فيها حينئذ الأجير في البيع. ومعنى هذا لابد أن نسترجع له السلطنة. كيف نسترجع له السلطنة؟ بأن نرجع لرأس الخيط حينئذ في الأمر اللي هو مسألة إجازة صاحب الشرط اللي هو عبارة عن المستأجر الأولي في أفعله. هذا البيان الثاني الذي بموجبه أن الشرط مو فقط وفقط يوجب أن يكون الشارط له الحق خلص ويأثم حينئذ المشروط عليه لو خالفه ويثبت الخيار للمشروط له باعتبار تخلف الشرط، لا ليس الأمر كذلك بل أزر من هذا، وهو أنه ببركة هذا الشرط يملك المشروط له على المشروط عليه حينئذ ذلك الشرط مضمون ذلك الشرط، يعني بأن المشروط عليه اللي هو الأجير يصبح مسلوب السلطنة بالنسبة لي التصرفات المناقضة والمنافية حينئذ لمضمون ذلك الشرط. فلو صار إلى حينئذ تمليك مثلا عمل إما كل في الذمة أو خارجي للغير وكان منافيا مع مقتضى ذلك الشرط يكون مسلوب الشرط، يعني يكون هذا التصرف غير صحيح وتكون صحته مرهونة بإجازة المستأجر الأول في البين لأنه هو صاحب الحق حينئذ في البين. هذا الكلام مبني أولا على أنه أن مفاد الشرط يكون مفادا مملكا في البيع أو مثلا بصير مسلوب مثلا الصرف، يعني مثلا في الفرض في باب البيع لو شرط عليه أن لا يبيع هذا الكتاب من زيد يصبح مسلوب السلطنة من تمليك هذا الكتاب لزيد في البيع إلا إذا أجاز صاحب الشرط. وهذا أول حينئذ الكلام، وفي محله بحث مفصلا بأن هذا أزيد من مضمون ومقتضى، يعني هذا كلام إشكال مبنائي في البيع. وحاصل حينئذ المطلب وهو أنه حينئذ ببركة الشر كلمة يملك مثلا المشروط له على المشروط عليه حينئذ ذلك المفاد والمضمون المشروط في البين، مش بمعنى أن الملكية أنه يصبح مسلوب السلطنة حينئذ، ليبقى ذلك قبل الشرط وبعد الشرط على ما هو حينئذ عليه. غاية ما في الباب أنه لو عمل المشروط عليه بخلاف مقتضى الشرط سوف يصبح حينئذ المشروط له مالكا لالتزامه، ليش؟ لأن هذا الالتزام اللي مر معنا مرارا وتكرارا، لذا الالتزام الحقي الذي يكون من الطرفين في باب الإجارة كما هو في باب البيع، ملكه وأعطاه حينئذ المستأجر للأجير في البيع، ولكن ما أعطاه إياه مطلقا، أعطاه إياه مع شرط في البيع. لو أخل الأجير اللي هو المشروط عليه أخل حينئذ بذلك الشرط، فيكون هذا الذي ملكه المستأجر الأول للأجير يرجع حينئذ ملكا للمستأجر. ومعنى أن يرجع ملكا للمستأجر أن هذا الالتزام ما عاد بيد الأجير وإنما يرجع ملكا للمستأجر. هذا نقوله في باب الإجارة، نقوله في باب البيع بكل الشروط طرة، وهو أن مفاد الشرط أن هذا الالتزام العقدي الذي ملكه، لأنه بالتالي في تمليك التزام بالتزام ومبادلة التزام في التزام في البيع، ومعنى أنه لا يمكنه حينئذ الرجوع لأن هذا الالتزام الذي كان بيده وحقلا له أعطاه للطرف المقابل بمقابل الالتزام اللي أعطاه الطرف المقابل له في البيع. الذي ترجم عمليا بنقل مثلا كتاب إلى الطرف المقابل وثمن من الطرف المقابل إليه في البيع، بس هذا مش نقل مطلق ونقل حينئذ عشوائي، نقل مع التزام في البيع، وهذا الالتزام التزم بأن ينقل له الكتاب وأن ينقل ذلك الثمن له مقابل الكتاب في البيع، في مقابل حينئذ التزام في البيع. هذا الالتزام تارة يعطيه الالتزام مطلقا في البيع وإذا مسلم به، وأخرى لا يعطيه الالتزام بشكل المشروط. إذا أخل الطرف المقابل المشروط عليه حينئذ بذلك الشرط بيرجع هذا الالتزام ملكا للطرف الأول في باب البيع، في باب الإجارة والمكان. ومعنى أنه يرجع ملكا له أنه يصبح بالخيار، لأنه في معنى حينئذ لزوم الحق، اللزوم الحق هذا الالتزام الذي كان بيدي وزمان أمره بيدي، إن شئت أقدمت وإن شئت أحجمت في البيع، إذا بيخرج من يدي بيصبح يد الطرف المقابل في البيع، وهكذا العكس اللي هو التزام من الطرفين حينئذ يكون فيها. لما يكون هذا التمليك للالتزام مشروط بشرط والطرف المقابل لم يلتزم بهذا الشرط بشكل تلقائي، هذا الالتزام لح يرجع منه لملكته إياه ويرجع حينئذ ليه، فيكون حينئذ فيه خيار بس من طرف من؟ من طرف اللي رجع الالتزام من الطرف المقابل حينئذ له في البيت، وإذا اللي بيكون خيار من أحد الطرفين وربما كان خيارا من كلا الطرفين حينئذ في البيت اللي هو الأجير والمستأجر أو البائع والمشتري حينئذ اللي هو المبحوث في محل. فهذا شو معناه في البيع؟ معناه أن غاية ما يكون أن الإخلال بالشرط والعمل بغير مقتضى ومضمون الشرط غاية ما يستوجب أنه هذا الالتزام الذي ملكه المستأجر للأجير يرجع حينئذ ملكا، يعني يرجع لتحت سلطان المستأجر ويرجع إلى حوزة ويكون زمان أمره بيد المستأجر. إذا صار زمان أمره بيد المستأجر إن شاء حينئذ أمضى وإن شاء حينئذ فسخ، وإذا التزمنا به ابتداء بالنسبة للإجارة الأولى يكون حينئذ المستأجر بالخيار بين الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة وبين الإمضاء والمطالبة حينئذ بعوض ما فوته الأجير على المستأجر الأول بما عمله للمستأجر الثاني فيها. هذا حاصل النقطة التي أشارنا لها حينئذ في مصر. طيب هذا ماذا يعني في البين؟ يعني أن غاية ما في الباب أنه لو أخل بالشر هذا الالتزام يرجع للمستأجر، مش معنى ذلك أنه المستأجر أن الأجير حينئذ أصبح مصلوب السلطنة وضعا وقانونا حينئذ عن تلك التصرفات الوضعية التي ليست هي ملكا للمستأجر الأول. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الثاني مع الجواب. الوجه الثالث هو ما ذكره السيد الخوي تبعا لما في إجارة الفقه الأصفهاني اللي أشارنا له تذكروا في الصورة الثانية في البيع. قلت لكم بالصورة الثانية هنالك ثلاث نكات بينها المحقق الأصفهاني، ارتضى واحدة منها السيد الحكيم وواحدة أخرى والثالثة حينئذ لم يتعرضا لها، أشرنا لها في الصورة الثانية إذا تذكر. على كل حال نفس الكلام اللي ذكره السيد الخوئي ذكره في الصورة الثانية فيما بين أوفوا بالعقود للإجارة الأولى مع أوفوا العقود للإجارة الثانية، هنا أيضا ذكره السيد الخوئي بين المؤمنون عند شروطهم بالنسبة للشرط المباشرة بالإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود بالنسبة للإجارة الثانية فيها، بمعنى أنه كان يجب على المستأجر، كان يجب على الأجير العمل بمقتضى الشرط وهو حينئذ المباشر. أوفوا بالعقود يجب عليه الوفاء بهذا العقد للأجير بأن يأتي بعمل الخياطة اللي هو كلي في ذمته ويصبه في مال المستأجر الأول فيه مع شرط المباشر، وكان يجب عليه العمل بمقتضى حينئذ الشرط باعتبار المؤمنون عند شروط. انتهى، أخذ كل وضعه الطبيعي. جاءت الإجارة الثانية، هذه الإجارة الثانية يعني قبل ما إنه مش إنه مرة بيجي بيعمل العمل وبعدين بده يجيز حينئذ المستأجر الأول، لا، قبل أن ينجز الأجير العمل للمستأجر الثاني هون بيجي. لا شك أن المؤمنون عند شروطهم عمل وأخذ محل وأخذ بكل حيثياته بالنسبة للإجارة الأولى مع شرط المباشر. مفاد أوفوا بالعقود بالنسبة للإجارة الثانية مخالف حينئذ مش مع مفاد العقد الأول، لا، مع مفاد الشرط. مقتضى حينئذ الشرط ومدلول الشرط في الإجارة الأولى مع المؤمنون عند شروطهم أن يباشر العمل الخياطة للمستأجر الأول، لا أن يوكل الغير حينئذ لذلك أول. ومفاد الإجارة الثانية هو سنخ عمل منافل مع قيد ومع شرط المباشرة بالنسبة للإجارة الأولى. فحينئذ إذا بدنا نحافظ على المؤمنون عند شروطهم بالإجارة الأولى يعني بالنسبة للشرط بالإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية، يكون فيه حينئذ تعبد بالمتنافيين يعني وجمع فيما بين المتناقضين مضمونا في البحث للتنافي ما بين مدلول الإجارة الثانية ومدلول الشرط ومدلول الشرط في الإجارة الأولى. مدلول الشرط في الإجارة الأولى عم بيقود المباشرة، مدلول الإجارة الثانية حينئذ هو إلغاء وتخطي المباشرة بالإجارة الأولى فيها. فلا يمكن في نفس الآن المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود يشمل حينئذ الأجير الأول. فيقول له المؤمنون عند شروطهم وبدك تعمل بمقتضى الشرط في الإجارة الأولى، وبدك بنفس الآن تعمل بمقتضى الإجارة الثانية وهو مثلا أن تفي بمنفعة الكتابة للمستأجر الثاني، لا يمكن حينئذ في نفس الآن أن يشملهما معا. طيب أيهما يشمل؟ نقول المؤمنون عند شروطهم بالأساس شامل الأجير لأنه ما كان في له أي منافي وأي مناقض في البيت وأي مزاح. بعد أن أخذ موضعه وأخذ محله في البين إجت حينئذ الإجارة. فشمول أوفوا بالعقود مش المؤمنون عن شروط، لا، أوفوا بالعقود للإجارة الثانية يعني شمولها للأجير بلحاظ الإجارة الثانية إذا مرهون بإجازة المستأجر الأول. ليه؟ لأنه إذا أجاز المستأجر الأول اللي هو صاحب الحق في ذلك الشرط فسيحت حينئذ يمكن حينئذ أن يجمع بينهما بالأول يعني رفع يده عن شرط المباشرة ومعنى ذلك في الغير يأتي به، واضح، ولو بالتسميم، فيكون اتيان الأجير بعمل الخياطة للمستأجر الأول ولو بالتسميم ونفس الوقت يصب منفعة الكتابة في مال المستأجر حينئذ الثاني. وإن لم يجد في البيع فحينئذ لا تصح الإجارة الثانية من باب عدم المقتضي. شو المقتضي للصحة؟ عموم أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود لا يشمل الإجارة الثانية إذا ما ابتليت بالتنافي والتمانع مع مش مع الإجارة الأولى، مع شرط الإجارة الأولى، مع المؤمنون عند شروطهم في الإجارة الأولى. التفت سيد الخوي طبعا محقق الأصفهاني بالصورة الأولى عفوا بالصورة الثانية كان عم يفرض المنافاة والمزاحمة بين أوفوا بالعقود بالإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية. هنا لا، بين أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية مع المؤمنون عند شروطهم بالإجارة الأولى. ونفس الكلام اللي تقدم حينئذ بالنسبة أوفوا بالعقود فيما بين الإجارتين يأتي هنا بالنسبة للمؤمنون عند شروطهم مع أوفوا بالعقود بالنسبة للإجارة الثانية. يعني شروط أن المؤمنون عند شروطهم شامل الأجير في الإجارة الأولى ولم يكن هنالك ما ينافيه وأخذ محله. واضح بعد ما تمت الإجارة الأولى وكان مشمولا لعموم أوفوا بالعقود ومشمولا أيضا للمؤمنين عند شروطهم في البيع إجت الإجارة الثانية. فيكون المنافاة حصلت من الإجارة الثانية للمؤمنون عند شروطهم في الإجارة الأولى مش لأوفوا بالعقود في الإجارة الثانية مع أوفوا بالعقود بالإجارة الأولى. فإذا ما حصلت هذه المنافاة بدنا نرفع إيدنا عن أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية. ليه؟ ليش بدنا نرفع اليد عنها؟ في نقطة منافاتها ووجود المزاحم الذي يمنع من انعقاب الإطلاق في الإجارة الثانية. أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية. ما هو المزاحم؟ وهو عموم المؤمنون عند شروطهم. فتبقى الإجارة الثانية بلا دليل لا على الصحة ولا على اللزوم في البن، ستكون حينئذ باطلة لهذه النقطة، يعني لعدم المقتضي للصح، مش باطلة لوجود مانع لتفويت حق لنقطة من هذه النكات في هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا الكلام الجواب عنه فينا نجيب بعدة أجوبة. من أقصر هذه الأجوبة لأنه مبنى السيد الخوئي كما مر معكم مبنى الترقب في البن. فينا نفترض المؤمنون عند شروطهم مع أوفوا بالعقود حينئذ خطاب الثاني مترتبين، يعني يجب عليك الوفاء بالإجارة الأولى والمؤمنون عند شروطهم بالنسبة للشرط في الإجارة الأولى في الحيل. هل إذا عصيت ما بدك تفي بمقتضى الشرط في الإجارة الأولى مش تروح تقعد لك أجر عائلة لا أقل في بالإجارة الثانية في الحيل. فيكون وجوب الوفاء بالإجارة الثانية مشروط بعصيان المؤمنون عند شروطهم في الإجارة الأولى فيها. إذا عصيت المؤمنون عند شروطهم بالإجارة الثانية الأولى يجب عليك الوفاء بالإجارة الثانية. إذا خطبتك فأنت تتلمس وتسأل، يعني أنت عم تقول أنه ما في عندنا دليل في الإذن على تصحيح الإجارة الثانية، أو تقول لا يوجد مقتضي لصحة الإجارة الثانية لعدم عموم المؤمنون عند لعدم عموم أوفوا بالعقود في البيع. نقول لا، دليل الصحة موجود، وإذا دليل الصحة أنت التزمت به أيها السيد الخوئي لما التزمت ابتداء بصحة الترتب في البيع. فيكون المؤمنون أوفوا بالعقود شاملا للإجارة الثانية بس مش مطلقا. ليش؟ لأنها تبتلي بالمنافذ مع المؤمنون عند شروطهم، وإنما تشمله في صورة ما لو عصيت الإجارة الأولى أو فقل مقتضى الشرط بالإجارة الأولى. يجب عليك الوفاء بالشرط بالإجارة الأولى عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم، وإذا عصيت وأثمت عصيت وأثمت في البيت واجب عليك حينئذ الوفاء بالإجارة الثانية في البيت. وغاية ما يكون في الباب أنه يثبت الخيار للمستأجر الأول نتيجة تخلف الشرط الذي التزم به الأجير أمام المستأجر الأول في البيت، وأما الإجارة الثانية تكون صحتها ثابتة مطلقا فيها مش ثابتة بشرط إجازة المستأجر الأول في البيع. نعم ثابتة مطلقا فيما لو خالف وعصى الشرط، مش في ثابتة مطلقا حتى مع الالتزام بالشرط، إنه لا يمكن حينئذ الجمع بينهما في البيع. إذا حاصل المطلب الذي يمكن أن يقال، فيمكن أن نتلمس دليلا على صحة الإجارة الثانية بنفس أوفوا بالعقود، لكن مش بيأوفوا بالعقود مطلقا حتى لو بده يعمل مقتضى الشرط بالإجارة الأولى. ليش؟ لأنه رح يصير في المنافاة ما بين المؤمنون عند شروطهم بالإجارة الأولى مع أوفوا بالعقود بالإجارة الثانية، وإنما مرتبا على عصيان ومشروطا بعصيان المؤمنون عند شروطهم بالإجارة الأولى في البيت. وإذا كلام مش مبنائي كلام يلتزم به نفس الخوء تبعا بالميزة الذي يرى حينئذ صحة الترتب، وإن كان الترتب ضابط الترتب ثابت هنا بلا أي إشكال مع أجوبة أخرى مش بحاجة إليها. هذه المسألة اللي أخذت معنا شو عرفنا بهاش أسبوعين ثلاثة من أطول المسائل اللي مضت معنا، التطبيق بيجي إن شاء الله. فاتضح لدينا أربع صور في البين، بالصورة الأولى ملكه كل المنافع، بالصورة الثانية ملكه منفعة خارجية شخصية في البين، في الصورة الثالثة ملكه كلي عمل في الذمة، مع قيد المباشرة في الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة، لكن المباشرة على نحو الالتزام في الالتزام وليس على نحو القيدية، المباشرة على نحو الشرط وليست على نحو القيد في مصب ومتعلق العقد في البحث. هذه الصور الأربعة. وقد تبين بالنسبة للإجارة الأولى وبالنسبة للإجارة الثانية أنه بيكون بالخيار بين ثلاث أمور أو أربع أمور في البين، والحمد لله رب العالمين.